potrebbe essere magari più forte che è in realtà di te la volontà è di restare in un resto che quando ti devi trovare un sciamurio che si è un segno di America non è di me non faremo di me come in cui il fede è di dire forse non è di me è il tuo cuore di me c'è di te da un buon cuore con l'angelo io e mio
على أرض ليبيا وعلى أرض تونس وفي سائر
اللقاء الخامس بين هذا حديثنا عن الاستقامة على أمر الله رب العالمين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أبرار الله. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأسباب المعينة على تحقيق الاستقامة. قد وقفنا أمام قول ربنا تعالى في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فوقفنا أمام الاستقامة على أمر الله تعالى، فبينا معنى الاستقامة في لغة العرب وفي الشرع، ثم بينا فضلها، ثم بينا حقيقتها، ثم بدأنا الوقوف أمام الأسباب المعينة على تحقيق الاستقامة، وعلمنا أن الأسباب ستة. السبب الأول أداء الفرائض والواجبات، السبب الثاني أداء النوافل، السبب الثالث ترك المحرمات، السبب الرابع ترك المكروهات وترك فضول المباحات، السبب الخامس الاستمرار على الاستقامة حتى الممات، السبب السادس ترك الانحراف. فيما مضى تكلمنا عن السبب الأول، عن أداء الفرائض والواجبات، ثم انتقلنا إلى السبب الثاني والذي كان بعنوان أداء النوافل. فتكلمنا عن تعريف النافلة، ثم بينا بعض الثمار المستفادة من أداء النوافل، وذكرنا ما يقرب من 9 ثمار لأداء النوافل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فأقول وبالله التوفيق، من أهم الثمار أيضا المستفادة من أداء النوافل والحرص عليها ثمرة مهمة بعنوان تحقيق العبدية الكاملة لله رب العالمين، وتحقيق الشكر لله عز وجل. الذي يحرص على النافلة ويواظب على أدائها وفعلها إنما يحقق العبدية الكاملة لله رب العالمين، أن يكون عبدا لله بحق، ويحقق مفهوم الشكر لله رب العالمين. الدليل على ذلك ما جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عطاء رضي الله عنه، قال: دخلت أنا وعبيد الله على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال عبيد الله: يا أمنا، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل سؤالا، يريد أن يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والتسليم في مقام العبودية لله رب العالمين، ويريد أن يعرف أعجب أمر للنبي، فيسأل من؟ أم المؤمنين زوج النبي، فهي أعلم الناس بحال النبي في بيته في مقام العبادة. ولذلك من حكم تعجب زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم أن يقمن أمهات المؤمنين بتعليم النساء أحوال النبي عليه الصلاة والتسليم، ويعلمن البشرية جمعاء حال النبي في بيته صلوات ربي وتسليماته عليه. فسأل السائل أمنا عائشة: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله؟ وهكذا يعلمنا الصحابة كيف نسأل. السؤال فن، يعني الإنسان لازم يتعلم كيف يسأل، ويتعلم عن ماذا يسأل، لأن كما تعلمون السؤال تعليم تعلم، وينبغي لمن يسأل أن يكون فقيها. إزاي أسأل؟ وكيف أسأل؟ وعن ماذا أسأل؟ ومن أسأل؟ يعني أحكام كثيرة جدا ينبغي للطالب أن يتعلمها. فالسائل لما يسأل ينبغي أن يسأل على ما فيه صلاح الدين والدنيا معه. اللي يسأل يسأل عن أمر مفيد نافع في الدين وفي الدنيا، ولا يسأل الأمور التي تبعده عن الصالح في الدين والدنيا. إن بعض الناس قد يتنطع عند السؤال، واضح؟ ويمكن ذكرنا كثيرا من الأمثلة في الماضي البعيد لو تفتكر. يجي لك مثلا واحد يتنطع في السؤال يقول لك: يا عم الشيخ، أم سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ عليه الصلاة والسلام. طيب يا عم الشيخ، طب أخت سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ طب يا عم الشيخ، الشجرة التي منع آدم من الأكل منها كانت شجرة إيه؟ شجرة التين ولا تفاح؟ واضح؟ فأسئلة كثيرة جدا بترد عليك، اللي بنسميها بقى أسئلة التنطع، ودي كلها بتدخل في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني إذا لم تعرف اسم أم سيدنا موسى إيه اللي هيضرك؟ لا شيء. طب عرفت اسمها إيه اللي هينفعك في الدين؟ لا شيء. كذلك يا سيدي، عرفت الشجر، شجر التفاح ولا تين ولا مانجا، إيه اللي استفدت؟ واضح؟ وقيس على ذلك الكثير. طب النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان ذكر أم أنثى؟ طيب يا عم الشيخ، انا سمعت كده ان هيدخل الجنه من الجمادات العصا بتاع سيدنا موسى، والكبش بتاع سيدنا اسماعيل الفداء، ومش عارف سبحان الله. يا اخي، لم يرد دليل من كتاب الله ولا من صحيح سنه رسول الله يبين هذه الامور، فلماذا تسال عنها؟ فهذا يدخل في باب التنطع. في باب ايه؟ التنطع. يعني جات لي بنتي بنحفظها، هي في سنة ستة سنة، العام الماضي هي كانت في سنة خمسة، فبتقول لي: يا أبي، يعني المدرسة بتقول إن الكبش اللي نزل على سيدنا إبراهيم وذبحه فداء لسيدنا إسماعيل، ده كان الكبش اللي قدمه هابيل قربان لله رب العالمين. قلت لها: والله يا بنتي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده، لم نقرأه لا في القرآن ولا في السنة، فمن أين أتت به؟ عن أمر عجيب جدا جدا. لما هابيل قدم القربان، فالكبش ده ربنا قبله فرباه في الجنة، وبعد كده لما جه إبراهيم راح منزله الذبح فداء لمين؟ لإسماعيل. طبعا هذا الكلام يعني كلام عجب حقيقة، يعني نسأل الله السلامة، لم يرد على هذا لا من كتاب ولا من سنة، فلماذا نتقول على الله عز وجل، ولماذا نقول ما لا نعلم؟ فده أمر عجب حقيقة، وده كله معظمه من الإسرائيليات، ماشي كده؟ والناس بتردد الدول هذه الأمور، وللأسف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. يعني دايما كده البدعة تلاقيها محببة، الحاجة البعيدة تلاقيها محببة، بخلاف السنة عند بعض الناس لها ثقيلة شوية. فده حقيقة. قلت لها: بنتي والله أنا ما أعرف الأمر ده، يمكن اسأل المدرسة فيه هل هناك واحد يأتيها فتخبرنا، الله يبارك فيها، يعني جابت منين؟ نسأل الله السلامة. حتى الآن مثلا مدرسة تربية إسلامية عند ابني السنة في الإعدادية، فجاي ولد بيحكي يعني كده لابسة بنطلون محزق وملزق وحتة بتاع فوق الدماغ وبتشرح دين، فبتقول لهم: يعني يا أولاد، الحجاب ده كان على ايام النبي،
انما في زمان المراه تلبس ما شاءت، ما فيش مانع انها تلبس بنطلون، عشان دلوقتي بتروح العمل وبتتحرك. يا الله، دي بتعلم الناس الدين. تخيل، تهدم ثوابت التشريع واصول الدين عشان هواه. يعني ده الحجاب ده للمراه كان فين؟ كان في ايام النبي، لكن دلوقتي خلاص بقى المراه تفعل ما شاءت. قلت سبحان الله، ومنتظرين يا جماعه ان الرب جيل صالح. اذا كان ده بيدرس لابنائنا في المدارس، معايا الامور دي كلها تدرس لابنائنا فين؟ في المدارس. وعلى فكره اولاد مدارس خاصه، يعني مدارس مثلا مدارس خاصه ماشي كده، وده اللي بيتقال لهم. نسال الله السلامه. يبقى ناس يعني ربنا يسلم. يعني زي ما كنت بتابع كده الاخبار اللي بتدور اليومين دول، فالبرامج الكثيره جدا اللي انتم عارفينها طبعا. فكنت كده قاعد بعد الفجر، فقلت اقلب كده اشوف الاخبار ايه الدنيا فيها ايه. فبرنامج من ضمن البرامج على قناه مش هذكر اسمها، المهم المذيعه زعلانه جدا. ليه زعلانه يا ست الكل؟ ايه اللي مزعلك ومخلاكي مقهوره كده؟ لا، ده طلعت تصريبات من اللجنه التاسيسيه ان احتمال الدستور اللي هيطلع هيكون يدعو لدوله دينيه. وطبعا لو حصل ده يبقى قاعده بقى عماله وشها يلون. لو حصل الكلام ده كله يبقى على مصر السلام، يبقى مصر ضاعت. مصر اذا حكمت بشرع الله يبقى ضاعت، انما تحكم بالاهواء. نسال الله السلامه. هو ده اللي مزعلك؟ فقلت في نفسي يا اخي توبي الى ربك عز وجل، الله يهديك. يعني يا جماعه الناس متصورين تصور باطل. هم خدوا فكرة الدولة الدينية في الغرب على ما هي دولة الإسلام، ودي المصيبة الخطيرة جدا، وده اللي بيدلسوا بيه على الناس. نعم، الدولة الدينية اللي كانت في الغرب كان اسمها دولة الكهنوت، دولة الكنيسة. الكنيسة يا جماعة كانت مسيطرة على العالم، بتمنع الخير، بتمنع العلم، بتمنع النهضة، بتمنع أي شيء. سيطرة كاملة جدا، يحللون ويحرمون كيفما شاءوا، عندهم سكوك الغفران، من شاءوا أدخلوه الجنة ومن شاءوا أدخلوه النار. فطبعا ادوا الى تخلف العالم اجمع. الدوله دي مش موجوده عندنا في الاسلام. الدوله الدينيه اللي كانت في الغرب دي اللي هي دوله الكهنوت او دوله الكنيسه، الاسلام لا يعرفها، بل الاسلام من اشد الشرائع رفضا لهذا المنهاج الباطل. انما دوله الاسلام يا جماعه دوله تستمد احكامها ممن خلقها، الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني هم يريدون حرية بلا قيود، يريدون حرية بمعنى الانفلات، للمرأة تلبس ما شاءت، تفعل ما شاءت، باسم حرية الفن والإبداع والكلام ده كله. الكفر مباح والإلحاد مباح، ممنوع حد يراقبنا، ممنوع حد حتى يذكرنا. سبحان الله يا جماعة، أنتم تريدون الباطل، ألا تريدون أهل الحق أن يذكرونكم بالله؟ الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وظيفتنا يا جماعة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن لم يكن هناك ثواب وعقاب وأمر ونهي الدنيا تضيع. فدي حكم، كلها حكم من أجل أن يستقر الخلق. يبقى في جنة وفي نار، يبقى في ثواب وفي عقاب، في أمر وفي نهي، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإلا العملية تخرب. وإلا العملية إيه؟ تخرب. لو قلنا الكفر مباح ضاعت المجتمعات وضاعت البلاد، لو قلنا حرية بلا قيود ضاعت المجتمعات وضاعت البلاد. يا جماعة لا، الحرية عندنا في الإسلام أنت حر ما لم تعص الله. هذا ملخص الحرية في الإسلام. احفظ الجملة دي، أنت حر ما لم تعص الله. كان سائل يقول لك لا أنت حر ما لم تضر، لا برضه دي عليها قيود. أنت حر ما لم تضر دي برضه ما تنفعش عندنا في الإسلام. أنت حر ما لم تعص الله. واحد يقول لك انا بشرب خمر ما بضرش غيري يبقى انا حر، يقول لك لا دي اصل حريه، دي مش حريه. واحد يقول لك مثلا في الزنا انا ما باذيش حد، زي بقول لك ابوها راضي واخوها راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي. وحتى القوانين الباطله تقول لك ما دام الزنا بالتراضي خلاص ليس من حق الزوج حتى ان راى زوجته تزني ان يرفع ضدها. ايه الكلام الباطل ده يا جماعه؟ هي دي الحريه الغربيه اللي هم عايزينها؟ نقول لك لا، الاسلام مش كده خالص. نقول لك انت حر ما لم تعص الله، افعل ما شئت ما دمت في طاعه. هتيجي تعصي ربنا ما بقتش ايه؟ حر. انت عبد لله عز وجل، والعبد يسمع كلام سيده. ولا ايه يا جماعه؟ هل نحن احرار ام عبيد؟ نحن عبيد لله عز وجل. ما دمت عبد يبقى العبد يسمع كلام مولاه. يسمع كلام السيد سبحانه جل وعلا. فالله أمر ونهى وشرع الشرائع، فالحرية أن تسير وفق هذه الأطر الشرعية. إنما تقول لي حرية الكفر، حرية الإلحاد، حرية التبرج والسفور والكلام ده كله، إحنا مش هنفرض عليك، ولكن هنأمرك وننهاك، نقول لك أدي الخير وأدي الصواب وأدي أنت والله اخترت طريق النجاة، ربنا رفع قدرك وأعزك، والله خالفت، فلتتحمل، فلتتحمل. فالقضية يا جماعة بقت قضية خطيرة جدا اليومين دول، الإعلام بيلعب بعقول الناس، الإعلام الآن هجمة شرسة على كل ما هو إسلامي، على كل ما يدعو للفضائل، سبحان الله. وطبعا أنتم تعلمون أنهم يبكون على ما يأتيهم من الغرب من فتات الدولار والدينار، ربنا يسلم، يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا إيه؟ قليل. فنسأل الله السلامة، وهذا ما أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قال ستكون فتن فقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي نسأل الله السلام، عرض من الدنيا يجعل بعض الناس يتركون الدين وإن كانوا ينتسبون للإسلام، اسم فلان وفلان أسماء المسلمين، ولكن لما تسمع أقوالهم أقوال الكافرين، أقوال المرتدين، أقوال المنافقين، نسأل الله السلام، سخرية من الإسلام ومن قيم الإسلام، سخرية من الفضائل ودعوة للرذائل ودفاع عن الرذائل باستماتة، نسأل الله السلام. فقلت سبحان الله، ما يضرهم هؤلاء أن تنتشر الفضيلة بين الناس؟ ما يضيرهم أن تنتشر القيم والأخلاق؟ هم لا يريدون ضوابط ولا قيود، سبحان الله. الله وضع الضوابط ووضع القيود، الذي قال ولا تقربوا الزنا، انقسم الناس الى فريقين، فريق في الدور الاعلى وفريق في الدور الاسفل، واضح؟ طيب ايه اللي حصل؟ الجماعه اللي كانوا في اسفلها كانوا اذا ارادوا ان يسقوا من الماء عايزين يشربوا يعملوا ايه؟ مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، احنا مش عايزين نضر الناس اللي فوق دول، احنا عايزين يبقى في حرية وما نضايقش حد وما نضرش حد. فبدل ما نطلع كل شوية نملى مية ممكن يكون نايمين نضايقهم نزعجهم أو المية تدلدق عليهم أو إلى آخره، فاحنا نعمل إيه؟ هنخرج خرقا فين؟ في المركب من تحت في نصيبنا. هل يستقيم هذا الأمر؟ معلوم أن ثقبا صغيرا في قارب يساوي قبرا كبيرا، ولا ايه؟ مجرد ثقب خلاص الكل هلك. فالجماعه دول حبوا يعملوا ايه؟ حريه ابداع اهو، احنا جماعه عايزين يعني نروح بضحيتنا، هنخرق السفينه من تحت الميه تطلع لنا، ماشي كده؟ وخليكم انتوا في حالكم، خلي الدين فين؟ في المساجد. احنا عايزين بقى نفصل الدين عن الدولة، احنا مش عايزين دولة دينية. امال انتوا عايزين ايه يا جماعة؟ خلي دينك فين؟ في المسجد، او خليه في قلبك حتى ما يظهرش على ايه؟ على جوارحك. عايزين الدين فين؟ في القلب. طب يا جماعة هنسيبكم تخرجوا السفينة من تحت؟ ايه اللي هيحصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لما المركب تغرق هتاخد الجماعه اللي تحت بس ولا تاخد الكل؟ هتاخد الصالح والطالح، اللي خرق واللي سكت عن اللي خرق، الكل هيضيع، نسال الله السلامه. ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، او كما قال النبي: لو قلنا الناس اتقوا الله يا جماعه لا يجوز، هذا حرام يا جماعه، اتقوا الله ابعدوا عن المخالفات يا جماعه، هو رفعنا أصواتنا بالأمر وبالنهي، إيه اللي يحصل؟ النجاة كل الجميع. وعشان كده القرآن ضرب لنا أمثلة من التاريخ الماضي، قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل. إيه قصة الجماعة دول؟ الجماعة دول يا جماعة كانوا صيادين بيصطادوا السمك، بيصطادوا إيه؟ السمك. كلام جميل قوي. طلبوا من الله عز وجل أن يجعل لهم يوما من عباد ما يشتغلوش فيه ولا يعملوا أي أعمال دنيا. كلام جميل. طب جعلنا لكم يوم السبت، خلاص كده؟ وجي الاختبار والابتلاء بقى، ماشي كده؟ ما هو دي كلها الأمة عايشاها مرحلة ابتلاءات واختبارات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الله عز وجل شاء أن يتولى أمر مصر رجل متوضئ، رجل يحمي كتاب الله، رجل يحاول أن يسعى في الخير. دورنا نحن نأيده ونصبر عليه بعد سوف سنين من القهر من الذل. واضح؟ كان يجرؤ أحد في الفترة السابقة أن يتكلم كده في الإعلام؟ كانوا مؤلهين الرئاسة والرؤساء ولا إيه؟ كانوا أنصاف آلهة، يجرؤ حد كده؟ ابدا. وزاها شكرا زي ما انتم عارفين. انما دلوقتي السباب علن وشتيمه علن جدا في ولي امر دوله. خلاص يا جماعه قلتوا الانتخابات، عملتوا انتخابات والصندوق جاب الراجل، اصبروا عليه. الناس صبرت 30 سنه في قهر وظلم لما الراجل استلم البلد عامله ازاي؟ عارف لما يكون عربيه ميكروباص ماشيه على سرعه 200 كيلو على الطريق الدائري وفجأة تعمل حادث مدمر وتدخل كلها في بعضها؟ هو استلم البلد كده، يقول لك 100 يوم. طب الراجل وعد يبدأ يعمل المشروع وبدأ يشتغل اهو، ال 100 يوم قربوا يخلصوا. طب ما 30 سنة ما حدش قال، كان عندهم خطط خمسية وخطط عشرية يا رب سلم. إذا هو مراد ما يحدث في مصر الآن مراد من أعداء الإسلام. فدورنا يا جماعة احنا كمسلمين ندعو لهذا الرجل ولكل صاحب فضل وخير في البلد، ونحاول نصلح ونحاول احنا نتكاتف مع بعض لنصرة الدين ونصرة المسلمين وعز الإسلام. فهذه القضية خطيرة جدا جدا، اللي هي القضية ان احنا ما نقدرش نسكت على ايه؟ على الباطل. فالشاهد النبي ضرب المثل بهذا عشان يبين للأمة. فيجي بقى القرآن يضرب مثل بأصحاب السبت هم، قالوا عايزين يوم للعباد، جالكم يوم العباد. يبدأ يجي الاختبار والابتلاء. ايه الاختبار بقى؟ السمك ما يظهرش غير يوم السبت، ويظهر بقى يطلع بره على الشاطئ يترقص كمان طول الاسبوع. شكرا، ولا سمكه موجوده، ايه الحكايه؟ ضاق عليهم الحال. الله، ما هو ديك ابتلاء، اختبار يا جماعه. اصحاب النبي رضي الله عنهم اجمعين كانوا يضعون الحجر والحجرين على بطونهم من شده البول، وكانوا من اسعد الناس. ما عندهمش دنيا، لكن كان عندهم ايه؟ ايمان، عندهم انس بالله، واضح؟ ومن كانت عنده الدنيا كانت في اليد مش في القلب، وكانت تجيله ينفقها في سبيل الله عز وجل، وكانوا من اسعد الناس. تعالى الان الناس عندها كثير، عندهم دنيا ولا شكر ولا حمد، صحيح؟ نسال الله السلامه. فالجماعه دول بقى جاوا من اختبارهم، ما فيش سمك يظهر في اليوم السابع. فمرت ايام كده ضاق عليهم الحال، قال لا احنا هنفضل على كده مش هينفع. طيب نعمل ايه؟ ممنوع العمل يوم السبت، ما نشتغلش يوم السبت. طب هتشتغلوا امتى؟ قالوا احنا نحط الشباك يوم الجمعه، صحيح؟ يوم السبت يجي السمك هيروح بالك فين؟ في الشبك، نجمعه يوم الحد. ما اشتغلناش يوم السبت اهو، احنا بس حطينا يوم الجمعه. السمك جه اتنطط دخل في الشبكه يوم ايه؟ السبت. مش هنجمعه يوم السبت، هنجمعه يوم الحد، حيله محرمه. ده فريق اللي هو بيخرقوا فين بقى؟ في السفينه. يا جماعه احنا برساله، الابداع رساله، ماشي كده؟ طيب، ويبداوا بقى يذكر لك رموز وطنيه كافحت من اجل نهضه مصر ومن اجل تبرج المراه وحريه المراه. هتيجوا انتوا بقى يا رب سلم. فنفس المنهج، فلما وقعوا في هذه الحيلة المحرمه انقسم الناس الى فريقين، فريق من الناصحين من اهل العلم من العقلاء من المصلحين، بداوا يذكروا ويامروا وينهوا، يقول لك ده حرام ولا يجوز، لا تستحل محارم الله بادنى الحيل، لا يجوز، وبداوا يشتغلوا في النصيحه. فريق ثاني قالوا للجماعه العقلاء اللي بينصحوا، انتوا ليه تنصحوهم؟ اتعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم؟ يا الله، زي ما انت كده ساعات تيجي تقول للناس يا جماعه اتقوا، يقول لك يا عم الشيخ انت هتصلح الكون، ما تخليك في نفسك. الله، لو كل واحد يا جماعه خلاه في نفسه الدنيا تضيع، واضح؟ لا، انا دوري ودورك نؤمر بالمعروف وبننهي عن المنكر ونذكر الناس وناخد بايد الناس لرحمه الله عز وجل، نعبد الناس لرب الناس، دي رسالتنا في الحياه كمسلمين. أضعظون قوما، يعني لو هم وعظوا كمان مش عايزين اللي بيوعظوا يوعظوا. ما هو في صنف من الناس كده يخذل ويثبط وهو بعيد، يا عم طب اسكت انت، ما انت ساكت، خليك ساكت، سيب بقى انت، في ناس عندهم طاقات يامروا وينهوا، انت اسكت خالص. لا، ازاي بقى؟ فهو لا بيفعل ولا عايز غيره ايه؟ يفعل، تبقى مشكله كبيره جدا. فالجماعه العقلاء قالوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ودي رحمه الاسلام يا جماعه، احنا بندعو من منطلق الحب، من منطلق خوف على الناس، رحمه بالناس. شوف سيد الناس عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، صلوات ربي وتسليماته عليه. سيدنا ابراهيم لما دعا اباه كان من ضمن مراحل الدعوه، قال: يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى احنا دعوتنا من منطلق الخوف على المدعو، انا مدعوك عشان خايف عليك، بذكرك عشان بحبك في الله وخايفك تبعد عن الله عز وجل. فلما اقول لك ده حرام وده حلال يبقى انا عايز لك ايه؟ الخير. انا بمد ايد الرحمه لك علشان تنجو معي وننجو جميعا، والا هلكنا جميعا. فده منهج الاسلام، احنا بنؤمر وبننهي. فالمهم يا جماعه، الجماعه دول اللي هم خلفوا المنهج واستحلوا محارم الله بادنى الحيل ما استجابوا للناصحين ولا للعقلاء ولا للعاملين. فايه اللي حصل؟ ها انتوا عارفين، قاموا من النوم وقد مسخهم الله قرده وخنازير، ونجى مين؟ نجى المصحين العاملين بالدين. طب الجماعة اللي هم صبطوهم ما جاز ذكرهم، لا ندري هل مسخ معنى المسخ ولا ما تدري، سبحان الله لم يذكر ذكرهم في القرآن. ليه؟ لأن الصنف ده لا يحسن، ده يخرج بره، ده ماشي كده. لأن الإسلام محتاج المصلح الصالح، المصلح تكون صالح في نفسك مصلح لغيرك، وهذا هو القيمة اللي احنا عايزينها. فالشاهد ان اصحاب السبت قرا لهم ايه؟ موسخ وقردة وخنازير. ليه؟ للمخالفة. ونحن نخشى على كل من يخالف ان يمسخ، لان المسخ باطل. وذلك كان بعض العلماء المعاصرين يقول لك وقد يكون المسخ معنويا. يعني ايه؟ يعني هو شكله انسان لكن عقله عقل حمار او والله او عقل خنزير، ودول بنشوفهم كتير جدا جدا سبحان الله، وكأنه لا يفقه عن الدين شيئا، امر عجب سبحان الله العظيم. وتلاقي مثلا له برامج وله كذا وكذا وكذا، وبهيمه ما يعرف الف باء في الاسلام، ويتكلم ويحارب الاسلام ويطعن في الاسلام. لما تسمعه لو انت ما تعرفوش تظن ان هو ايه؟ غير مسلم. وفي الاخر تطلع اسمه فلان واسمه فلان واسمه فلان، يا رب سلم سلم. فده أمر خطير جدا جدا. فعندما ننصح إنما نريد الخير للناس، والله يا جماعة هؤلاء مساكين الذين يحاربون القيم ويحاربون الفضائل، مساكين إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويعلموا أن نريد لهم الخير والرحمة، والله إلى مزبلة التاريخ هلاك في الدنيا وفي الآخرة. لأن الله تعالى قال قوله الحق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وسورة السجدة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فنرجع بقى يا جماعة، انت لازم تعرف ازاي تسأل ومن تسأل وعن ماذا تسأل ولا ايه. يبقى التنطع ده كله مجهود في الإسلام. تسأل عن الشجرة، تسأل مش عارف عن ايه، عن النملة، عن العصا، عن عن عن، وتجيب أمور غريبة جدا وصراليات وتروجها للناس. ده أمر خطر جدا، أمر خطر جدا. الصحابة ما كانوش كده، كانوا يسألوا عما فيه نفع الدين ودنيا. وده منهج مهم جدا لطالب العلم، ان اعرف عن ماذا اسال ومن اسال. وذلك احد الائمه قيل انه الامام الشعبي رحمه الله تعالى، احد الامراء بعثه سؤال، قال يا امام الميزان يوم القيامه كفتاه من ذهب ام من فضه؟ ميزان الاعمال، يا ترى بقى الكفه هتكون فضه ولا ذهب؟ فشوف الامام الشعبي وفقه الامام الشعبي. فأرسل ردا عن الأمير بيقول له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلتني رسالتك أيها الأمير، وأجيبك بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما يعنيك أن تكون الكفة من ذهب ولا من فضة ما دام لم يرد في القرآن ولم يرد في سنة؟ من تسأل عن إيه؟ أحد الأئمة آخر سأله سائل يعني عن زوجة إبليس، ما اسمها؟ مرات إبليس كان اسمها إيه؟ الشيطان يعني. قال والله يا بني ذاك عرس لم أحضره، أنا ما حضرتش الفرح بتاع إبليس عشان أعرف اسم زوجة إبليس. فده أمر خطر جدا، التنطع في السؤال. اللي يسأل لابد أن يسأل عما فيه صلاح دين ودنيا معاه. ولذلك شوف السائل يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت يا هذا إن أمر النبي كان كله عجبا. أنت جاي تسأل عن أمر واحد؟ ده حال النبي كله عجيب صلوات ربي وتسليماته عليه. قالت لقد جاءني يوما في ليلتي، الليلة كانت ليلة مين؟ عائشة رضي الله عنها. فنام بجواري حتى مس جلده جلد، الله أكبر. ثم قال لي يا عائشة أتأذنين لي الليل أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ الله الله أكبر. هذا هو رسول الله الذي يسيء إلى شريعته المسيئون. ولو عرفوا قدره لكانوا أول الناس اتباعا له صلوات ربي وتسليماته عليه. إنما جاء بمنهج الحق ليخرج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين صلوات ربي وتسليماته عليه. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عارف الرحمة بتاعت النبي هتشمل الكفار حتى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كلكم قرأ حديث الشفاعة، واضح؟ يوم القيامة إيه اللي بيحصل؟ ماج الناس بعضهم في بعض شدة الزحام والعناء والكرب والأهوال، المرء لا يجد إلا موضع قدمين، نسأل الله السلام. اليوم ده يا جماعة بيسمى يوم الغرق، يوم العرق، يعني على حسب الأعمال من الناس من يصل عرقه إلى كعبيه، ومن الناس من يصل عرقه إلى ساقيه، ومن الناس من يصل عرقه إلى ركبتيه، من الناس من يصل عرقه إلى حقويه، من الناس من يصل عرقه إلى كتفيه، من الناس من يصل عرقه إلى شحمة الأذن، ومن الناس من يلجمه عرقه فيكون في لجة والعياذ بالله من عرق، بحر من عرق، نسأل الله السلامة. يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يا رب سلم سلم، كما جاء في الحديث أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس العباد قدر ميل. العلماء اختلفوا في الشرح، قالوا يا ترى الميل المقصود به الميل بتاع المكحلة، في المكحلة بتاعت المرأة تحط بها الكحل بيكون فيها ريشة كده، دي اسمها الميل في اللغة، البتاع بتاعت المكحلة دي اسمها الميل. فقالوا هل يا ترى المقصود بالميل ده ولا الميل اللي هو المسافة؟ حتى وإن كان المسافة الميل مسافة حوالي 1500 متر، كيلو ونص، الشمس اللي بعيدة عننا ملايين وملايين السنوات الضوئية، ورغم هذا نشعر بحرارتها ولهيبها حتى من أثر أشعة الشمس في النهار في وقت الصيف، أنت لا تتمكن من النوم على فراشك ليلا، الفراش في صهر وسخونة، سبحان الله. فكيف إذا كانت الشمس على قدر فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست له، لست له، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا خليل الرحمن ألا ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست له، لست له، ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام يا من كلمك الله تكليم وأنسلق الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول لست له، لست له، ولكن عليكم بعيسى، فهو كلمة الله وروح منه. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا كلمة الله يا روح الله ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. خلي بالك كما قال أهل العلم المسافة بين كل نبي والآخر ما يقرب من 1000 سنة، ما يوصل من آدم لنوح 1000 سنة، ومن نوح لإبراهيم 1000 سنة، من إبراهيم لموسى 1000 سنة، من موسى لعيسى 1000 سنة، ثم 1000 حتى يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام. يا أمر، يا أمر، أمر غريب جدا يا جماعة والله. سبحان الله، نسوه في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأساءوا إليه في الدنيا، وحتى في ساحة العرض يروحوا له آخر نبي ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. يقول النبي فيأتونني. الله أكبر. فأقول أنا لها، أنا لها، من صلى عليه. ويأذن له ربه في الشفاعة في بدء الحساب، وهي من رحمة النبي للكفار حتى المنافقين. فيرحمهم الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام من هول يوم القيامة، ويبدأ الحساب. بعد كده بقى تيجي الشفاعة الخاصة في أصحاب الكبائر لأمة النبي إلى آخره. الوقت دخل. فيقول كما يقول المؤذن، صلوات ربي وتسليماته عليه. الشاهد أن أعداء الإسلام لو عرفوا نبينا لاتبعونا، ولكنهم للأسف ما عرفوا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولعل عدم معرفته بالنبي يدخلها شق التقصير من المسلمين. التقصير منا أن نعرف العالم بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولعل أيضا الشق الآخر الحقد الموجود في نفوسهم الذي حال بينهم وبين التعرف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكلنا يعلم أن أبا جهل عاصر النبي صحيح، ولكن ما اتبع النبي. إيه السبب؟ الحسد والحقد الذي ملأ القلب. وذلك أبو جهل كان يعلم أن النبي صادق عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يتبع؟ قال حتى لا يقال إن أبا جهل اتبع يتيم بني هاشم. هذه المشكلة. ولم يرى في محمد النبوة والرسالة، ولكن رأى فيه اللطم والفقر فما اتبع. هذه المشكلة. لكن من رأى النبي على أنه نبي اتبع. بلال رأى النبوة في رسول الله فاتبع. صهيب رأى النبوة في رسول الله فاتبع. الصديق كذلك، عمر كذلك، الصحابة رأوا النبوة في رسول الله. إنما أبو جهل ما رأى النبوة، ولكن رأى اليتم والفقر فما اتبع. حيي بن أخطب في المدينة وكان زعيما لليهود وكان حبرا من أحبارهم، عندما قدم رسول الله المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وقف حيي بن أخطب وبجواره ابن عمه، فقال ابن عمه: يا حيي هيا بنا كي نراه، ما تيجي كده نشوف محمدا هذا. فذهب إلى رسول الله والنبي يجلس بين أصحابه يعلمهم الإسلام عليه الصلاة والسلام. ونظر حيي إلى رسول الله وتفحصه، ونظر ابن عمه، فقال ابن عمه له: يا حيي أهو هو، يعني هو ده الموصوف عندنا في التوراة وفي الإنجيل، أهو هو؟ قال: هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ هتعمل إيه؟ مادام خلاص تحققت إن هو النبي، إن هو رسول آخر الزمان، هتعمل إيه؟ قال: عداوته ما بقيت. الحقد الموجود في النفوس، حسد. نعم. فسبحان الله، هذا يحول بينه وبين الإيمان والاتباع. نسأل الله تعالى الهداية لمن شاء الله لهم الهداية. فنقول كثيرا: اللهم إن شئت لهم الهداية فاهدهم، وإلا فأهلكهم وعجل بهلاكهم، اللهم أمين. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة المهداة صلوات ربي وتسليماته عليه. فانظر إلى هذا المشهد، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: جاءني رسول الله في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلد، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. طبعا أنا أتمنى ما تقومش من جنبي، ده كلام عائشة يعني، أحب قربك، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه ليلة عائشة، شوف أدب النبوة كمان: أتأذنين لي الليل أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ الله، شوف يا جماعة، لأن حقها الليلة ليلة مين؟ عائشة. وجاء الإسلام بالعدل وعدم انتقاص الحقوق، فيستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التنفل والوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة الليل، مش في الفريضة. الفريضة لا، إيه؟ إنما دي في صلاة إيه؟ الليل، قيام، النافلة. قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. وده أمر آخر يا جماعة مهم جدا، أنه ينبغي على المسلم أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لازم هواك وحبك يكون تابع النبي، اللي بنسميها السنة والطريقة بقى والاتباع، اللي نزلت فيها آية المحنة والاختبار والامتحان، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري وغيره: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم صادقين في ادعائكم المحبة لله، فطريق المحبة الحق فين؟ في متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشوف الآية جمعت الشقين لكلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، صحيح؟ الشق الأول قل إن كنتم تحبون الله، أهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، حب الله التوحيد الخالص. طيب إذا كنتم ده يتحقق بإيه بقى؟ بمتابعة النبي. يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله، كمل بقى وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنني لن أستطيع أن أصل إلى الله إلا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. فقال فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لي شقي كلمة الإخلاص، توحيد مع متابعة، إخلاص لله تعالى بحب صادق، هذا الحب دليله متابعة من؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التسليم. فالآية تضمنت ثلاث عناصر مهمة جدا: حب الله، المتابعة، المحبة من الله لك. الله أكبر. حب الله يكون بقولك لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، كلام جميل أقر القلب إقرارا جازما ونطق اللسان وظهر ذلك على الجوارح والأركان. يبقى لابد كل ما يظهر على جوارحك وأركانك من عبادات تكون متابعة لمين؟ لهدي النبي، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه محبة، اثنين متابعة تثبت إيه؟ إن ربنا يحبك. يحببكم الله، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. شو ده الأصل؟ كلنا بنحب، لكن مش هو ده الشأن. الشأن إيه؟ أن يحبنا الله. هل ربنا أحبنا أم لا؟ واضح؟ أنا بحب، لكن هل أحبني الله أم لا؟ ولذلك في فتح خيبر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقتينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. في الليلة دي يا جماعة بات الصحابة كل يتمنى أن يعطاه، يا الله كله بيتناقش يا ترى من صاحب الراية، من صاحب الراية. لذلك قال عمر رضي الله عن عمر ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. يعني عمر عمره ما تطلع أن يكون أمير أو قائد إلا في الليلة دي. لماذا يا عمر؟ قال حتى يكون من أحبه الله وأحبه رسول الله. والله يحبك يا عمر والرسول يحبك يا عمر، لكن شوف الترغيب يا جماعة. فلما كان من الغد وأتى الصحابة النبي قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا به رمض يا رسول الله. قال ادعوه، فدعوه للنبي، فدعا له النبي فبرئ الامر. ثم دفع عليه الرايه، علي طبعا بطل مواجهه، فعلي بيتقدم قال على رسلك يا علي انت انتظر، ادعوهم اولا الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله، شوف الاسلام وجمال الاسلام، وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، او كما قال النبي في روايه خير لك من الدنيا وما عليه. يبقى الشأن مش ان انت تحب، ان انت تتحاب. طب عشان تتحاب اتبع النبي يحبك الله. قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يعني يحبك ويغفر لك. الله اكبر. ده خلي بالك، ده عدم متابعه النبي وانكار متابعه النبي وحرب هدي النبي كفر بالله رب العالمين. يا الله الدليل نفس الايه اللي بعدها، بعدها ربنا يقول ايه؟ ومن يتولى ها قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ها، فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. تولوا ده معنى بقى ترك السنه اجمالا وكلياتا وحربها، نسال الله السلامه. كلنا نزعم متابعه النبي ولا ايه؟ المتابعه تظهر في الاقوال وفي الاعمال وفي الاحوال، عشان تبقى متبع للنبي، انك تحب النبي، تحب هدي النبي، تتبع طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. لذا قال بعض اهل العلم من سلف الامه ان استطعت ان تحك جلدك باثر فافعل. يبقى انت تتحسس السنه في كل شيء، في قولك وفي فعلك وفي اخلاقك. شوف اخلاق النبي وتعامل بها مع الناس، شوف هدي النبي في كل شيء، طريقه النبي، وابدا شوف تفصيلاتها في العقيدة، في الأخلاق، في السلوكيات، عشان فعلا تصل إلى محبة الله لك. واضح؟ فالقضية يا جماعة قضية حب صادق يدعوك إلى متابعة صادقة، تحظى بمحبة الله لك وبمغفرة الله لك، وتكون من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب. فانظر إلى عيش تقول أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي بقى إن النافلة بتحقق العبدية الكاملة وبتحقق الشكر لله عز وجل. شوف يا جماعة، هنا والنبي نايم بجوار عائشة في ليلة عائشة، ويترك هذا كله من أجل مناجاة من؟ الرب جل وعلا. الدين، النافلة، التطوع بعد استئذان، صلوات ربي وتسليماته عليه حتى لا ينتقص حقا لأحد. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قام النبي، تقول عائشة رضي الله عنها، فقام النبي ينادي ربه ولا يزال يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي كانت له لحية كافة تملأ صدره، فتخيل كم بكى عشان يبلل اللحية. شوف كسة تملأ صدره صلوات ربه وتسليماته عليه، درجة من الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة النبي في السرية من اهتزاز لحية النبي. يعني واحد ناس داخل يصلي خلف النبي، فمش عارف يعني النبي خلص قراءة، يعني رفع من الركوع ولا لسه ما ركعش، فعايز يعرف عشان يكبر خلف النبي. فينظر من ظهر النبي كده يشوف، إذا شاف اهتزاز اللحية يبقى مازال النبي إيه؟ يقرأ صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني ينظرون إلى من خلف المسجد فيرون اهتزاز لحية رسول الله. فتخيل بقى كم الدموع اللي انهمرت من عيني رسول الله وفي الصلاة عشان تبلل لحية النبي. ده مش بس كده، تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره. الحجر اللي هو الصدر، يعني الدموع نزلت من فوق لحية رسول الله على صدر النبي عليه الصلاة والسلام. في صلاة ايه يا جماعة؟ صلاة الليل، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا رضي الله عنها ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف يا جماعة الخشية، شوف العبدية الحقة، شوف الشكر لله عز وجل. تقول حتى جاءه بلال ليؤذن للصلاة، يعني جاءش يؤذن لصلاة الفجر. كان بلال يجي للنبي الأول يخبره بالفجر، دخل عشان يروح يؤذن ويستعد النبي للصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه. فرأى النبي باكيا. في رواية أن بلالا بكى ببكاء النبي، وهذا كان حال الصحابة من غير ما يسألوا. إذا رأوا رسول الله فرحا ضحكا باسما يضحكون ويتبسمون من غير ما يسألوا. رأوا نبيهم باكيا من غير ما يسأل ليه يبكي، يبكي ببكاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبكى بلال ببكاء النبي، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي يا بلال ألا أكون عبدا شكورا. في رواية أن التي سألت نبيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا. يبقى النافلة بتحقق إيه؟ العبدية الكاملة، وتحقق الشكر لله رب العالمين. إخوتي، أرى المقام قد ضاق بنا، فنكتفي بهذه الثمرة في هذه الليلة من ثمار النافلة ومتابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وقبل أن أختم اللقاء، وردت بعض التساؤلات قبيل الصلاة مباشرة. أخ يسأل بالنسبة لحكم المسبوق، إذا دخل خلف الإمام بعد ركعة أو ركعتين، ثم أثناء الصلاة الإمام نسي في صلاته فسجد للسهو، هل المأموم اللي دخل مثلا ربما الإمام ساهى في الركعة الأولى، المأموم ما أدركش الركعة الأولى لكن أدرك الثانية، والإمام هيسجد للسهو، المأموم يسجد مع الإمام ولا إذا سجد الإمام يرفع المأموم؟ سؤال مهم جدا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعلى هذا أنت كمسبوق عليك أن تسجد مع الإمام، ولا تتم صلاتك إلا بعد تسليم الإمام. يبقى إن سجد الإمام للسهو قبل التسليم أنت لازم تسجد معاه، بعد ما يسلم الإمام حضرتك ترفع وتكمل اللي فاتك. أما إن سجد الإمام بعد التسليم أنت مالكش دعوة، مدام سلم أنت تقوم على طول. هو بقى يسجد للسهو الحال وهو أنت مالكش السجود إيه سهو. احفظ معايا كويس، يبقى بعد ما سلم الإمام أنت بتقوم تكمل. طب هو سلم وأنت قوم، هو بيسجد لسهو، أنت ما تسجدش خلاص، أنت خلاص أنت بتتم صلاتك. دي حالة مهمة جدا. يبقى إن سجد لسهو قبل التسليم بتسجد معه، حتى وإن لم تسهو معه، وإن لم تدرك الركعة التي سهى فيها، لأنك تابع للإمام، فتسجد بسجوده. فإن سلم قم فأتم صلاتك. تقول لي طيب يا عم الشيخ أنا كمسبوق بقى خلاص كده ساهيت أنا خلف الإمام، أو أنا كمأمور ساهيت خلف الإمام، أسجد ناين برضو ألماني ناين يعني لا معلش من عاشر الأمم 40 يوم فنقول لك لا أنت ما عليكش سجود سهو المأمور، الإمام سلم سلم وخلاص ما فيش سجود سهو عليك، حتى وإن سهوت أنت يتحمل مين بقى؟ الإمام، ما دام في الواجبات. اما لو في الاركان بيختلف الحكم، لان ان فوتت انت ركن كمأموم الركن ضيع الركعه كلها، ماشي كده؟ فعلى هذا تعيد صلاتك اذا كان في ركن ضاعك او كده وفوت. انما في الواجبات، يعني ايه الواجبات؟ يعني مثلا وانت راكع بدل ما تقول سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الاعلى، ده ترك واجب تسجد له للسهو. تركت تكبيره في انتقاد، أو تركت التشهد الأول وهكذا، ده التكبير بسجود سهو. طب أنا كمأمور معليش سجود سهو حتى وإن تركت واجب، الإمام بيتحمل عني، ماشي كده؟ ولا أسجد أنا للسهو ما دام مأمور، إن سجد الإمام بسجد معه، ما سجدش خلاص ما بسجدش. واضح يا جماعة؟ دي بالنسبة للمسألة الأولى. آخر مسألة أخرى بيقول لي حكم الانضمام للأحزاب. طبعاً أنتوا عارفين في ظل الواقع اللي بنعيشه كثرة الأحزاب، فالأخ يسأل عن حكم الانضمام للأحزاب. أقول وبالله التوفيق، إحنا عندنا حاجة اسمها حزب الله، بس مش بتاع لبنان، ده اسمه حزب اللات، ها؟ إنما حزب الله كما جاء في الآية ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هم حزب الله؟ كل من اتبع منهج الله وسنة رسوله. واضح كده؟ فكل من يتعاون على الخير ونشر الحق والعدل نحن معه، نؤيده نناصره ونبذل ما في وسعنا لتأييده، مدام وفق المنهج السليم كتاب وسنة بفهم الصحابة. وعلى هذا أي جماعة تدعو إلى الله وإلى تطبيق شرع الله وإلى اتباع سنة رسول الله دون مخالفات شرعية ومحاذير شرعية ودون تنازل عن الثوابت لا بأس ولا حرج. أما هيقول لي حزب وتكون العصبية للرجال ولآراء الرجال وهدم ثوابت الدين ويبقى كوكتيل، مفيش مانع أبو قرش على أبو قرشين، مش عايز أوضح بقى أنتوا فاهمين، يقول لك لا يجوز شرعا، وهذه الحزبية مرفوضة في الإسلام. الحزبية اللي تكون فيها العصبية للرجال وآراء الرجال والبعد عن دين الله مرفوضة في الإسلام وليست من الإسلام في شيء. فعلى المرء أن يتحرك دقة ولا ينضم لجماعة إلا بعد أن يعرف منهجها السبيل أو غير سبيل، كتاب وسنة، تطبيق الشرع، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، المرجعية للقرآن والسنة، لا لآراء الرجال ولا نتعصب للرجال، لا بأس ولا حرج من باب التعاون على الخير، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلى وأعلم. نعم هقول أهو، هذا الورقة لك الله يرضى. نعم نعم الله يرضى عليك. حاج محمود بيقول انا ذكرت كده اثر، ان استطعت ان تحك جلدك باثر فافعل. فعايز توضيح يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك انت كمسلم مطالب في شأنك كله ان تنظر الى فعل النبي وقول النبي
صلى الله عليه وسلم.
هذه اهرش، لو في عن النبي اثر حديث يعني كان بيهرش ازاي تهرش زي النبي ماشي كده. شوف ايه ادق الامور يعني عايز يقول لك انت مطالب باتباع السنه في كل شيء في كل احوال النبي. ولذلك شيخ الاسلام تيميه قال ايه والمقوله دي محتاجه لوقفات طويله جدا معلش هناخد دقيقتين منكم لله يعني ماشي كده كمان دقيقه ايه انتوا خايفين ولا ايه؟ فبنقول يا جماعه شيخ الاسلام قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه ان يرى او يسمع ان رسول الله فعل فيفعل ولكننا ابتلينا بزمان ده في عهد شيخ الاسلام تيميه القرن الخامس ولا غيره ماشي كده. اما لو شاف زماننا احنا ربنا يسلم. قال ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والجدال. تقول له النبي فعل كده يقول لك يعني سنه مؤكده ولا غير مؤكده؟
جدال.
سبحان الله. بنقول لك النبي فعل الا يكفيك؟ شوف ابن تيميه يقول ايه؟ ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والجدال من اجل ذلك اي من اجل اللي حصل ده في زمانهم اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو حرام وما هو مباح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني الاحكام الشرعيه الخمسه دول ما كانوش موجودين في جيل الصحابه ابدا. ما فيش حاجه عن الصحابه اسمها ده واجب ولا فرض ولا سنه. في حاجه اسمها النبي فعل؟ اه نفعل. النبي ترك؟ اه نترك. الله اكبر. شوف حالهم. عشان كده ربنا رفع اقدارهم ونصره ومكن له. تعالى دلوقتي بقى يعني سنه مؤكده يعني ولا ايه؟ بئس العبد انت يا عبد الله اتق الله. انظر الى فاروق الامه عمر عندما وقف امام الحجر الاسود وخاطب الحجر قائلا ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. انتهت العمليه. النبي فعل نفعل ترك نترك. وذلك قال العلماء حتى الطرق الجبليه يعني احيانا النبي كان يترك بعض الامور طبعا زي ايه؟ الضب. عارفين الضب بتاع كده عامل زي السحليه عارفينه؟ الضب زي التمساح الصغير. ايوه الله يبارك لك. اه في ناس ماشيه مع القطه تمساح صغير بس احلى من التمساح شويه يعني. فوضع الضب على مائدة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الطبخ واتحط قدام النبي. النبي ما رضيش ياكل منه. الصحابة عايزين يعرفوا الحكم يعني حرام ولا ايه؟ قالوا يا رسول الله أحرام هو؟ ما دام ترك أكله خافوا لا يكون حرام. قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فنفسي تعافه. يعني الحيوان ده مش ما عرفوش في جزيرة العرب فمش قابله كده نفسي مش قابلاه. خالد عملي خالد قاعد جنب ابن الوليد راح اكل من الضب على مائدة رسول الله والصلاة على النبي. تقول لي بقى انا هترك اكل الضب حبا في النبي ايه رايك؟ اساب ولا لا؟ والله تساب. النبي تركه ببلة وطبعا. انا كمان هعمل زي النبي هخلي طبعي زي طبع النبي. طب والله يا جماعه عارفين الكوسه؟ انا كنت وانا صغير اكره حاجه في الدنيا اسمها الكوسه. عرفت من السنه النبي كان يحب الدباء اللي هي كل انواع الكوسه بقى دي اللي هو القرع العسل الكبير ده وانواعه بقى. والله حبيت الكوسه لحب النبي للكوسه صلى الله عليه وسلم وبقت احب الاكلات الي. خلاص طبعك بقى طبع النبي فتساب حتى وان كان ده طبع تساب ماشي كده. فده دي السنه يا جماعه اتبع. ولذلك قال احدهم اتبع ولا تبتدع. الزم هدي النبي. ابو بكر قال ايه؟ ايها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم انما انا متبع ولست بمبتدع. ادي الاصل في المسلم متبع لهدي النبي. ادي الطريق وطريق النبي. عشان كده كثيرا ما كنت اقول لك في الزمن الماضي المسلم ينظر الى كتف رسول الله على مقدمه الصراط ولابد ان تصل اليه. اوصل للنبي بقى
صلى الله عليه
وسلم. انا كمسلم بشوف النبي كده واقف على اول الصراط يقول يا رب امتي امتي وانا عايز اوصل له، ما تصلوا عليه، يبقى لازم امشي ورا منه عشان اوصل اليه، لو انحرفت هتضيع. عشان كده بقول لكم عارفين السنه عامله زي ايه؟ عارف الطريق الدائري ده السريع ده، او الطريق الصحراوي بتاع اسكندريه الطويل ده؟ هنشبه السنه بالطريق المستقيم ده، الناس كلها ماشيه عليه، خلاص كده كل من مشي معانا على الطريق هو من اهل الحق. واحد فراح جاله كده انحراف وراح نازل على الطريق، يقول يا رب ردوا الينا، لكن ما نمشيش ورا منه حتى وان كان شيخ المشايخ. فتوحد الله، لاننا لا نتعصب الا لدين مش للرجال. تقول للشيخ فلان رمز من رموز الامه، نعم هنا خالف السنه، نقول له يا رب رجعه، لكن ما نمشيش وراه ونحفظ قدره وعارفين منزلته، لكن في المساله دي عمل ايه؟ بعد عن النبي. فيا رب رده يرجع للطريق تاني، لاننا لا نتعصب للرجال. وعشان كده من عظمه الاسلام نرد الخطا على من اخطا كائنا من كان، ونقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، ما دام حق حتى ولو كان من اعدى اعدائنا، حق نقبله، باطل نرد. شيخنا حبيب الى قلبنا، ولكن الحق احب الينا من شيخنا، والله اعلى واعلم. طيب بعتوا لي كده اقول بس البرنامج بتاع اسبوع الدعوه القادم ان شاء الله، فانا هقوله في عجاله كده ان شاء الله الاسبوع القادم. انا هتحرم منكم ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي فيه اسبوع دعوه يعني، الله يبارك فيكم. فهنقول بسرعه كده، عندكم ان شاء الله يعني وفد من كبار علماء الجمعيه الشرعيه الرئيسيه اعتبارا من يوم السبت 13 الى 17 اللي هو السبت ده
29
السبت القادم ده، صح؟ ده زين فعلا. قلت يا رب فكرتهم ماشيين في شهر ميلادي، قلت ضيعوا لنا الاجازه بسرعه كده يا حاج محمود. انا الحمد لله اللي هو الموافق 29 سبتمبر ان شاء الله. عندكم من يوم السبت حتى الاربعاء. يوم السبت الشيخ علي احمد عطيه، المهم الموضوع بعنوان الاشاعات واثرها على الفرد والمجتمع. برضه نقول لاخويا الشيخ احمد الضبع، بغيتك ايضا من ضمن الشيخ ده، الشيخ علي نحسبه على خير في مجال العلاج ان شاء الله، فممكن تستشيره ان شاء الله. يوم الاحد الدكتور احمد علي احمد علي، هذا الاخ ايضا من علماء الاصول نحسبه على خير، يعني خريج اصول الدين واخ فيه خير وفضل يعني. عنوان الموضوع الوفاء خلق من اخلاق الاسلام. يوم الاثنين الشيخ عبد الله محمد عبد الله نحسبه على خير ايضا، هيتكلم بموضوع بعنوان عليكم بالجماعه. يوم الثلاثاء اخي الشيخ محمد عبد الكريم سليم، ربنا يحفظه ويبارك فيه، من الاخوه الافاضل وهو مسؤول الدعوه في الجمعيه الشرعيه واخ نحسبه على خير، ان شاء الله يتكلم عن طاعه ولي الامر. يوم الاربعاء الشيخ مسعد عبد الجيد شريف، الموضوع بعنوان العمل لبناء المجتمع، العمل لبناء المجتمع. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، والقاكم ان شاء الله ثلاث بعد القادم ان قدر اللقاء، وكان اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.